مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر طبية أن عدد ضحايا الهجوم الانتحاري في الصويرة ارتفع إلى 58 شخصا على الأقل، وكان انتحاري فجر نفسه بسيارة مفخخة في سوق الخضروات في وسط بلدة الصويرة. وفي المحمودية قالت مصادر الشرطة أن ضابطا كبيرا في الجيش العراقي وشقيقه قتل اليوم الجمعة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن النقيب لؤي جاسم أن العميد مرزا حمزة قائد قوات الدفاع المدني في المحمودية قتل بإطلاق النار عليه من سيارة في حوالي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم. وفي شمال شرقي بغداد عثرت الشرطة على جثث 14 رجلا قتلوا برصاصة في رأس كل منهم. وقال مسؤول في وزارة الداخلية أن الضحايا دفنوا في قطعة أرض لرمي النفايات باستخدام جرافة. وفي تكريت قتل 12 شخصا وأصيب 3 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة. وقال مصدر طبي أن 8 من أفراد الشرطة و4 مدنيين بينهم طفل قتلوا في الهجوم. وفي الكوفة أصيب 5 من أنصار مقتدى الصدر في اشتباكات مع قوات الشرطة بعد خروج تظاهرة في أعقاب خطبة الجمعة. وفي سياق ذي صلة قالت الحكومة أن القبض على سائق أبو مصعب الزرقاوي أدى إلى معلومات هامة ستضعف بدرجة كبيرة زعيم فرع تنظيم القاعدة في العراق. وقالت الحكومة في بيان لها أن الاعترافات الأخيرة التي قدمها السائق تضمنت معلومات ستقود إلى رؤوس كبيرة أخرى في شبكة الزرقاوي وتمكن السلطات من تحديد مصادر تمويلها الخارجية وبالتالي إضعافها بحسب بيان الحكومة. وقال الجيش الأمريكي اليوم الجمعة أن القوات الأمريكية والعراقية ألقت القبض على أكثر من 20 من كبار مساعدي الزرقاوي أو أنهم قتلوا في اشتباكات مع هذه القوات. وأشار الجيش الأمريكي إلى أن الزرقاوي نفسه كاد يقع في قبضة قوات التحالف عندما تقدمت نحو سيارته، وقد ألقي القبض على سائقه أبو أسامة في العملية. قرر العراق إعادة سفيره إلى الأردن بعد 6 أسابيع على استدعائه بسبب التوتر الذي اعترى العلاقات العراقية الأردنية في أعقاب ما تردد عن ضلوع أردنيين في أعمال العنف في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الناطقة باسم السفارة العراقية في عمان هناء الربيعي أن السفير عطا عبد الوهاب سيعود إلى استئناف مهام عمله ابتداء من يوم غد السبت في مؤشر إلى انتهاء الأزمة بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة الرامية إلى طي صفحة الخلاف بين البلدين عشية وصول الرئيس جلال طالباني إلى الأردن في أول زيارة له خارج العراق منذ أدائه اليمين الدستورية في نيسان الماضي. قال تقرير نشرته الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن أكثر من 80% من جامعات العراق وكلياته تعرضت إلى النهب أو التخريب أو غير ذلك من الأضرار منذ حرب 2003، فيما قتل 48 أستاذا جامعيا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن جيرام ردي مدير معهد القيادة الدولي الذي أعد التقرير أن 84% من مؤسسات التعليم العالي في العراق قد أحرقت أو نهبت أو دمرت، فيما قتل 48 أستاذا جامعيا ويواجه أساتذة أكثر تهديدات يومية. ويتبع معهد القيادة الدولي الذي يتخذ من عمان مقرا له إلى جامعة الأمم المتحدة في طوكيو. وأشار التقرير إلى أن في العراق 20 جامعة و47 معهدا فنيا و10 معاهد أهلية. فاز رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بولاية ثالثة ولكن بغالبية أقل لحزب العمال الذي يتزعمه في البرلمان. واعترف بلير في كلمة بعد إعلان النتائج بأن قضية في العراق كانت موضع انقسامات عميقة بين البريطانيين، فقد هزمت مرشحة حزب العمال في دائرة نسبة عالية من ناخبيها هم المسلمين أمام منافسها جورج جالوي الذي طرد من حزب العمال في وقت سابق بسبب معارضته للحرب. وقال بلير إنه استمع وتعلم ولديه الآن فكرة واضحة عما يريده البريطانيون من ولايته. وبهذه النتيجة يكون بلير أول زعيم يفوز بثلاث ولايات متتالية لحزب العمال الذي تأسس قبل 100 عام، وثاني رئيس وزراء يحقق مثل هذا النجاح بعد زعيمة المحافظين السابقة مارغريت ثاتشر. تبين النتائج الأولية للانتخابات البلدية في الأراضي الفلسطينية تقدم حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء في مستهل هذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى عدد من تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر من داخل وخارج العراق. وبداية ننتقل إلى أربيل، حيث أعد مراسلنا شمال رمضان تقريرا حول الآراء الخاصة بشأن محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأزلام نظامه حسب المعايير القانونية الدولية أو المعايير القانونية الوطنية. ويتضمن التقرير لقاءين، الأول مع المحامي مصطفى علي العسكري والثاني مع الدكتور محمد عمر مولود عضو محكمة التمييز في كردستان العراق.
تثار منذ أيام مسألة محاكمة رئيس النظام العراقي المخلوع وكبار مساعديه في أوساط مختلفة بالبلاد، ويرافق طرح ذلك الموضوع جدل واسع كان عدد من القادة السياسيين العراقيين أطرافه لبعض الوقت، وذهبت آراءهم في اتجاهين. أولهما يرى ضرورة مراعاة المعايير الدولية المطبقة في محاكمات مجرمي الحرب والمدانين بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية، فيما يرى أصحاب الرأي الثاني ضرورة أن تجري المحاكمات وفق التشريعات والقوانين العراقية المعمول بها دون الالتفات للمعايير الدولية. يذكر أن النقطة الخلافية الأبرز بين الفريقين هي مسألة تطبيق عقوبة الإعدام المرفوضة في التشريعات المطبقة في المحاكمات الدولية، وبين رأي مؤيد لإعدام صدام حسين ومساعديه إذا ثبت إدانتهما في ارتكاب انتهاكات، وآخر يريد التزاما بالمعايير الدولية الرافضة لتطبيق العقوبة. يبدو أن لا وجود لرأي ثالث وسط لحد الآن. إذاعة العراق الحر لتسليط الضوء على الموضوع التقت اثنين من القانونيين الكرد من مدينتي أربيل والسليمانية. هذا أولا المحامي مصطفى العسكري، والذي أبدى رأيه حول الموضوع بقوله:
مسألة إجراء المحاكمات مسألة ليست جديدة في تاريخ هذه البشرية، فمنذ قرون جرت محاكمات من أساءوا إلى شعوبهم أو إلى الشعوب الأخرى. الالتزام بالمعايير الدولية شيء ضروري، توجد قوانين خاصة وتحدد قصدي قوانين الجزائية أو الجنائية تحدد العقوبات بقدر الجريمة. الشيء الأساسي احترام حقوق المتهم واعتباره بريئا إلى أن يدان، ولكن عند إدانته في جريمة معينة أو في عدة جرائم تكون العقوبات حسب النصوص الواردة في قانون العقوبات. ومسألة الإعدام أو غيره هذه هذه مسألة قانونية تخضع لتقدير المحكمة. أما أن يبرز أشخاص يطالبون بعدم الإعدام أو يطالبون بالإعدام، فهذا أنا شخصيا أعتبره شيء من تدخل في أمور المحكمة.
دكتور محمد عمر مولود عضو محكمة التمييز في كردستان العراق، فأبدأ رأيه حول محاكمة رموز النظام السابق بقوله:
باعتقادي أن مسألة محاكمة الدكتاتور صدام وأزلامه ورجال نظامه المقبور يجب أن يتم وفق المعايير الوطنية، لأنه الجرائم التي ارتكبها هي جرائم بحق الشعب العراقي، وضحايا صدام هم بالدرجة الأولى الشعب العراقي، ونحن لدينا قوانين عراقية، وهذه القوانين العراقية هي قوانين رصينة متمثلة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 69، وهو صدر في عهد النظام السابق، ولدينا قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 سنة 71، ولدينا كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين محاكمة عادلة لصدام ولرموز نظامه السابق. ولذلك فإنني أستغرب عن الدعوات التي تنطلق من هنا وهناك حول إيجاد معايير دولية لمحاكمة الدكتاتور السابق وأزلام نظامه. أسأل الذين ينطلقون هذه الدعوات حول المعايير الدولية، ما هي مبرراتهم، ما هي أساندهم القانونية حول الأخذ بالمعايير الدولية في محاكمة رجال النظام السابق؟ وباعتقادي كل الدلائل وكل المبررات وكل الحجج تؤيد الرأي القائل بأن المحكمة يجب أن تكون محكمة وطنية، ويجب أن تكون من قبل قضاة عراقيين، ويجب أن تكون بإجراءات عراقية، ويجب أن تكون بقوانين عراقية، وهذا طبيعي يمثل الطريق الأفضل لنيل لأن يشعر ضحايا النظام السابق بأنه هناك عدالة وبأن حقوقهم لم تهضم.
كانت هذه آراء اثنين من القانونيين العراقيين حول المعايير الدولية وضرورة الأخذ بها في محاكمة رموز نظام الحكم السابق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وننتقل مستمعين الأكارم إلى البصرة، حيث أعد مراسلنا فائق الخالدي تقريرا حول المشاريع التي أنجزها مكتب البصرة لمنظمة إنقاذ الطفولة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية في المحافظة والتي أعلن عنها مدير البرامج للمنظمة.
على مدير البرامج لمنظمة إنقاذ الطفولة بمكتب البصرة بإعلام صحفي نشر بالبصرة أن المنظمة التي باشرت أعمالها الإنسانية في البصرة بعد سقوط النظام السابق وتحديدا في آيار 2003 قامت ببرنامج شامل لترميم وتجهيز ما يقارب من 150 مدرسة في محافظة البصرة بالتنسيق مع مديرية التربية في المحافظة، إضافة للمساهمة بشكل فعال في مشروعات لتمكين المرأة لكي تمثل دورها الكامل في المجتمع ودعم جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف البيان قائلا إلى أن النجاح الذي حققته المنظمة في المحافظات الجنوبية البصرة والمثنى وذي قار يرجع إلى أن المنظمة تلبي احتياجات المجتمع مباشرة بسبب التنسيق والتعاون المباشر مع أفراد المجتمع والمؤسسات والدوائر الحكومية المختصة في مجال كل في مجال اختصاصه، وكذلك المجالس البلدية ودورها في دعم مشاريع المنظمة، مضيفا إلى أن الخطط المستقبلية للمنظمة سوف تتركز على مشاركة فعالة ودعم أكثر من برنامج ICAP لدور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام من أجل دعم عملية التنمية في المجتمع العراقي. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
نواصل سيداتي وسادتي جولتنا في المحافظات العراقية، وهذه المرة نتوقف في كركوك، حيث أقامت القوات متعددة الجنسية ندوة إعلامية بحضور العديد من الصحفيين والإعلاميين في المدينة. وتم في الندوة مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالعمل الصحفي وشروط تغطية الأحداث والأخبار بحيادية وموضوعية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي الذي وافانا به مراسلنا مصطفى محمود.
عقدت في مبنى محافظة كركوك الندوة الإعلامية الأولى والتي أقامتها القوات المتعددة الجنسية في كركوك، إذ بدأت الندوة بمقابلة ومؤتمر صحفي مع العقيد جي توماس مساعد أمر اللواء 116 لقوات التحالف في المدينة، والذي تحدث عن كيفية وسبل الارتقاء بالعمل الصحفي لأعلى درجة. وقد حضر إلى هذه الندوة العديد من الصحفيين والإعلاميين المحليين في كركوك، حيث تمت مناقشة عدد من الأمور أهمها كيفية بناء علاقات المتينة بين الإعلام وقوى الأمن العراقية وإيجاد سبل جيدة لتقوية الواقع الإعلامي في كركوك. من جانبه أكد الكولونيل بتري المنسق الإعلامي لقوات المتعددة الجنسية في كركوك على الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل الخبر، إذ يجب عليه أن يتأكد من المصدر أولا كي لا يقع في الخطأ على حد قوله. كما أضاف بتري أنه يجب أن يكون الإعلامي بعيدا عن كل مظاهر الطائفية والعنصرية، ويجب عليه استخدام القيم والمبادئ الأخلاقية لجلب انتباه العاملين ضد قوات الأمن العراقية. وقد حضر إلى الندوة ممثلين عن الجيش العراقي والشرطة العراقية في محافظة كركوك، والذين تحدثوا بدورهم عن وجود ممثل في كل دائرة أمنية مخول بإعطاء معلومات للصحفيين، وعلى الصحفيين أخذ المعلومة منه لأنها تكون دقيقة وقد قدم الصحفيين عدد من المقترحات التي من شأنها مساعدة الإعلام في كركوك، وقد قام الكولونيل بكري بدوره بتسجيلها كي يبدأ العمل بها، وقد تباينت آراء الصحفيين بهذه الندوة فمنهم من اعتبرها مهمة ومفيدة كما جاء على لسان الإعلامية.
الندوة اللي أقتها الجنرال بكري مدير الإعلام في محافظة كركوك كانت يعني ندوة مثل ما نقول مميزة بالنسبة للصحافة المحليين بالأخص، لأن هاي أول شيء ملموس يعني بعد تحرير العراق، مثلا شلون الصحفي يعطي حريته وبداء رأيه ومن غير يعني فد نقاط مهمة، هو الصحفي يعني راح يعطي صوته من خلال هذه الندوة، وراح مثلا توصل للجهات المسؤولة بحيث تكون هناك طريقة تواصل بين مثلا الصحفي والجهات المسؤولة كالجيش أو الشرطة أو قوات التحالف، يعني تكون هناك علاقة تربطهم علاقة وثيقة من خلال إيصال المعلومات للشارع العراقي.
درج مناقشات حول الوضع في كركوك وكيفية تقوية العلاقات بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في المدينة وإيجاد سبل جيدة لتطوير الواقع الإعلامي في المدينة، ووجود أو عدم وجود صحيفة خاصة بمدينة كركوك، وهسا احنا في الاستراحة وبعد دقائق يبدأ الجلسة الثانية للندوة.
صحفي آخر اعتبر هذه الندوة بدون فائدة لعدم وجود اختصاصي بهذا المجال فيها.
طبعا الصورة هي عم يعني هذه الندوة مثلا يعني لا يوجد هناك اختصاصيين، الكل يعني يعرف الثاني، يعني عندما أريد أن تترقى هذه الندوة إذا يكون هناك اختصاصيين كانت فقط نقاشات دون جدوى، هناك اختلافات في الرأي، هناك تبعات سياسية، هناك تبعات إعلامية جهات عامة، ليس هناك إعلام يخدم الكل، ليس هناك إعلام يخدم كل من يتكلم بوجهة نظره ويقول أنها صحيحة ويجب على الآخر أن يفعلها لأنها صحيحة، ولكن نحن نقول إن شاء الله في الندوات المقبلة تكون هناك يعني يشارك فينا أكبر عدد ممكن، أولا من الإعلاميين والصحفيين، ثانيا لأنه يكون هناك أناس ذات اختصاص إعلامي، وذلك للاستفادة الكبرى من هذه الندوات. أشكركم جزيل الشكر.
فيما قال صحفي آخر أن هذه الندوة بعيدة كل البعد عن الصحيفة الصحفية، وأكد على أن الصحفي حر بكيفية حصوله على الأخبار.
والله أنا حسيت بأنه هاي الندوة يعني أصلا بعيدة عن كل الصيغة الصحفية، يعني ما يعني هو قالب حزبي كما كان في أحمد صدام يخلونه في قالب حزبي، الصحفي حر كيف يحصل على الأخبار وكيف ينقل الخبر، هو يتحمل هذه المسؤولية، هم يريدون أن يعلمون هذا الشيء بشكل ربما يتناسب مع مصالحهم، وهذا ما مقبول نهائيا.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
Başının belası yam, nerede bir güzel. güzel görsem ben onun kölesiyim. Gel iki gün kalasıyım, bu bağın lalasıyım. Nerede bir esmer görsem başının belasıyım. Nerede bir güzel görsem ben onun kölesiyim. Kerkük'ten çıktım yola, günüm aman aman aman. Kerkük'ten çıktım yola, günüm aman aman aman. Bakü'da verdim ola, gülüm aman aman aman. Bişkek'te verdim ola, diyar aman aman aman. Beni öldüren esmer, gülüm aman aman aman. Beni öldüren Gökçek, gülüm aman aman aman. Hasretin kutlu ola, gülüm aman aman aman. Ayrılık kutlu ola, diyar aman aman aman. Ey ahir zaman, Harput'un kalası ya, bu bağın lalasıyım. Nerede bir esmer görsem başının belasıyım. Nerede bir yakşı görsem ben onun köllesiyim. Kerki gün galasıyım, bu bağın lalasıyım. Nerede bir esmer görsem ben onun köllesiyim. Nerede bir güzel görsem başının belasıyım.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع عرض
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين دي.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل.
دعا العراق شركات عالمية إلى حفر آبار.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وعودة إلى تقاريرنا المحلية في بغداد. فقد تابعت مراسلتنا ليلى أحمد في تقريرها الآتي آخر التطورات في عملية التحقيق بقضية الدقيق الملوث ببرادة الحديد الذي استوردته وزارة التجارة العراقية من أستراليا. يتضمن التقرير لقاءين، الأول مع السيد خليل محسن مهدي مدير معهد بحوث التغذية، والثاني مع القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة.
أثار وجود برادة الحديد في الطحين المستورد لحساب البطاقة التموينية مخاوف المواطنين لما يمكن أن تسببه من مخاطر على الصحة وتهدد بأمراض خطيرة. وعلى هذا الأساس استنفرت وزارة الصحة أجهزتها لفحص مادة الطحين وتحديد نسبة برادة الحديد الموجودة فيه من خلال مختبرات معهد بحوث التغذية في الوزارة. وقد تحدث خليل محسن مهدي مدير المعهد عن المشاكل التي تسببها برادة الحديد في الأغذية، مؤكدا بأن المواد الغذائية المستوردة لحساب البطاقة التموينية يجري فحصها في مختبرات وزارة التجارة فقط.
فيما يخص برادة الحديد، فالحقيقة هي مختبرات المعهد لا علاقة لها مباشرة مع مختبرات الأغذية اللي تجي عن طريق البطاقة التموينية، لكن فور سمعنا بهذه الأنباء بدينا نتحرك والتعاون مع مختبرات وزارة التجارة والأجهزة المختصة بوزارة التجارة، وسحبنا نماذج من عينات الحنطة والطحين، والحقيقة عثرنا على نماذج تحتوي على برادة الحديد فيها سواء بالطحين أو بالحنطة. برادة الحديد هي عبارة عن ملوث خارجي، يعني ليس من مكونات الحنطة ولا من مكونات الطحين، ولكن هي عبارة عن ملوث تلوث خارجي، تلوثت به الحنطة وتلوث به الطحين بالتالي، ووجودها يمكن أن يشكل ضرر على الصحة العامة. الحقيقة يجب أن تكون الأغذية خالية من براد الحديد، والمواصفة القياسية العراقية لم تشر بأي شكل من الأشكال إلى وجود أي نسبة في هذا المجال، ونسبة 5% نسبة عالية جدا وغير مقبولة. يعني قطع البرادة تختلف، قسم منها متوسطة الحجم، قسم منها تكون صغيرة جدا، لكن القطع المتوسطة يمكن أن تسبب خدوش وبالمعدة والأمعاء، ويمكن أن تسبب غير مشاكل صحية.
وعن الإجراءات التي يفترض أن تقوم بها الجهات الصحية عند ثبوت عدم صلاحية الأغذية قال:
الإجراءات الأخرى تقوم بها قسم آخر تابع لوزارة الصحة وقسم الرقابة الصحية، القسم المسؤول عن متابعة ومراقبة الأغذية الموجودة بالأسواق المحلية. لذلك يتخذ العديد من الإجراءات إذا كانت المادة الغذائية مستوردة تعاد إلى بلد المنشأ أو تتلف داخل القطر. هذه الإجراءات هي اللي تطبق وهذه تتماشى مع تعليمات قانون الصحة العامة.
ويرى خليل محسن مدير معهد بحوث التغذية ضرورة أن تقوم مختبرات وزارة الصحة بفحص المواد الغذائية المستوردة لحساب وزارة التجارة وعبر معهد بحوث التغذية.
الطحين اللي يجي بالحصة التموينية ما يمر على مختبرات بحكم القانون، اكو قانون واكو قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل انه مختبرات وزارة التجارة هي تكون مسؤولة على فحص المواد الغذائية الخاصة المستوردة لحساب وزارة التجارة، وهذا القانون لا زال معمول به ومطبق في الوقت الحاضر. اللي يفترض يعني اكو جهات اخرى هي اللي تقرر ما مفروض، المفروض مختبرات الصحة والمختبرات الاخرى مختبرات محايدة تقوم بعمليات الفحص او اضافة لمختبرات وزارة التجارة. ومختبراتنا بكفاءة عالية جدا وتحتوي من الأجهزة ما يندر أن يتواجد حتى في مختبرات العديد من الدول الجوار وغيرها.
المفوضية العامة للنزاهة من ناحيتها تابعت قضية برادة الحديد في الطحين المستورد، حيث ذكر القاضي راضي الراضي رئيس المفوضية بأن البحث ما زال جاريا لكشف المسبب بهذه القضية، وعند إيجاده سد الإجراءات القانونية بحقه.
احنا اول يوم وردتنا المعلومات عن طريق الانترنت والتقينا بالمفتش العام ووضحنا له النقاط المهمة بهذا الموضوع وسببها، ولذلك كتبنا بعد المقابلة الشفوية كتاب رسمي حول الموضوع، ولجاننا الان تبحث عن هذا الموضوع بشكل تحقيقي كامل. الوزارة ما تنكر انه وجود البرادة، لذلك الان البحث هو عن السبب والمسبب، واذا تبين من هو المسبب سيحاسب ان شاء الله.
كان هذا تقريرا حول قضية اكتشاف برادة الحديد في مادة الطحين المستورد لحساب البطاقة التموينية. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد لنتعرف على المعاناة اليومية لرجال الدفاع المدني والأطفاء الذين تزداد ضغوط العمل عليهم بازدياد حوادث التفجير في العاصمة. مراسلنا عماد جاسم التقى بمدير الدفاع المدني لمنطقة الكرخ، وذلك في سياق التقرير التالي.
مع تزايد العمليات المسلحة في العاصمة وكثرة حوادث الحرائق نتيجة العمليات التفجيرية أو لأسباب أخرى، يشكو المواطنون من عدم وصول سيارات الإطفاء والدفاع المدني بالوقت المحدد، مما يضاعف في حجم الأضرار، وقد تعود أسباب تأخر عجلات الأطفاء إلى زحام الشوارع الكبير والاختناقات المرورية وزيادة الحواجز. الرائد منير قصي مدير دفاع المدني لمنطقة الكرخ في بغداد يؤكد أن رجال الأطفاء لا يتحملون وحدهم هذه المسؤولية، ولكن عقبات الطريق واختناقات شوارع بغداد وعدم تعاون بعض الجهات يؤدي إلى تأخر وصولهم بالموعد المحدد.
طبعا عمل الدفاع المدني هو عمل إنساني، معروف الدفاع المدني أنه هو يقوم بإطفاء الحرائق وإنقاذ المواطنين من الغرق ومن الحرائق من أي يعني كوارث طبيعية أو غير طبيعية. أما بالنسبة في ظروف اللي نمر بها إحنا حاليا، ظروف استثنائية، إحنا حاليا زادت الحوادث في فترة الأخيرة وصارت عندنا عوائق. أما من ناحية عملنا فهناك عوائق بعملنا. العوائق أولا تدري السيارات، كثرة السيارات الموجودة، وأكو مرات تصير عندنا وازدحامات موجودة، وتدري المواطنين مرات مدى ينطونا مجال أو مساعدة مدى نتلقاها من المواطن. مع ذلك العمل الدفاع المدني هو عمل إنساني نبيل، تلقي خلال دقائق أن سيارة الدفاع المدني يوصل مكان الحادث. وحاليا رجال الدفاع المدني ما مقصرين بواجباتهم، الحمد لله والشكر.
ويجد سائق سيارة الأطفاء صبحي عبد زيد، وهو الذي يعمل في الدفاع المدني منذ 30 عاما، يجد أن هذه الفترة من أخطر الفترات التي عاشها في رحلة عمله، حيث لا توجد حماية لهم ولا يوجد تقييم لعملهم.
بالنسبة لواجباتنا كرجال للأطفاء وبالنسبة لي خصوصا أنا سائق الأطفاء يعني صار لي 30 سنة بهالعمل هذا، أعاني من مشكلة عدم فسح المجال من قبل بعض إخواننا المواطنين أثناء التوجه إلى موقع الحادث، فأطلب من إخواني المواطنين أن يفسح لي المجال، يتوقع لا سامح الله أن حادث يكون ببيته ببيت أخوه ببيت أقاربه.
هل يوجد تعاون من قبل قوات الشرطة أو القوات الأمريكية في فسح المجال خاصة في الحوادث اللي تزايدت في الفترة الأخيرة في العاصمة؟
نعم، بالنسبة من قبل قوات الشرطة إذا نتعاون ياهم معاونة جيدة، بس من قبل قوات الاحتلال مدى يسمحون بعض الحوادث مدى يسمحون بالدخول إلى مواقع الموجود بها حوادث، مدى يسمح لنا أي واحد يمنعونه من الدخول، فنضطر للرجوع إلى المركز وعدم إخماد الحادث.
هل الاتصالات متوفرة بحيث توصلون بالوقت المحدد؟ هناك معاناة من بعض الناس بعدم وصول سياراتكم في الوقت المحدد.
أشكرك، هذا سؤال جدا مهم. بالنسبة لبعض الإخوان المواطنين من يصير عنده حادث راح يصير عنده ارتباك، فأي شخص يتكل على الآخر النقطة الأولى عدم الاتصال بالسيطرة بأسرع وقت، فمن تجي الموقع الحادث راح يوصل النداء يمر عدة مراحل للسيطرة المركزية، من السيطرة المركزية إن المركزنا، ورغم ما نعاني من الازدحامات بالشارع فالأخ المواطن الكريم مدى يعذرنا لأن هو بالأساس ما متصل بنفس الوقت.
كان هذا تقريرا عن معاناة عمل رجال الأطفاء والدفاع المدني في بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبموجب طلبنا ستستمر القوات.
The rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across.
صدام ما ممكن واحد يغفر له أبدا، لأنه
إن شاء الله ما بفرق إحنا بين سنة وشيعة وأي.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين إنه ترجع السيادة للعراق.
نبيل الحيدري،
سوسن حبيب، إذاعة العراق.
عماد جاسم، إذاعة العراق.
جمان العبيدي، إذاعة.
ليث أحمد، إذاعة العراق.
حماء المحسن،
حيدر الرشيد، إذاعة العراق.
نادية ديليمي، إذاعة العراق.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق.
ممياء حسين، إذاعة العراق.
سلمى ميخائيل،
إذاعة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم التقارير وننتقل إلى الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق. ففي دمشق أعد مراسلنا جان بلاتشكاي قراءة حول جولة الأمير عبد الله في المنطقة وزيارته لدمشق يوم غد، ويتضمن التقرير رأي محلل سياسي.
في إطار جولته على عدد من الدول العربية والتي كان بدأها من المملكة المغربية، يصل ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز يوم غد السبت إلى دمشق قادما من القاهرة محطته الثانية، على أن يتجه لاحقا إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وتأتي جولة الأمير عبد الله بعد زيارتين قام بهما إلى كل من باريس وواشنطن، اللتين ليست علاقتهما مع العاصمة السورية في أحسن أحوالها هذه الأيام، وبالتالي كيف يمكن قراءة زيارة الأمير عبد الله إلى دمشق؟ يقول الصحفي والمحلل السياسي السوري عساف عبود إن التشاور بين دمشق والرياض كان مستمرا بشكل دائم، وازداد في المرحلة الأخيرة وخصوصا بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وتوتر الأوضاع وصولا إلى انسحاب الجيش السوري.
السعودية لاعب كبير في هذه المرحلة على مستوى إعادة الهدوء وعدم التوتر. دمشق سترى في زيارة ولي العهد السعودي بتقديري أنا فرصة سانحة للتداول بالوضع العربي بشكل عام والإقليمي والدولي، في ظل ما بحثه ولي العهد السعودي مع الفرنسيين ومع الأمريكيين. دمشق بهذه المرحلة أيضا بعد الانسحاب السوري ستعيد قراءة جديدة للوضع العربي وقراءة جديدة للوضع الإقليمي في ظل ما يجري في العراق على الموضوع الفلسطيني وخاصة بعد انسحاب جيشها من لبنان.
أستاذ عساف، يعني أيضا زيارة ولي العهد السعودي تأتي بعيدة تشكيل حكومة عراقية جديدة في بغداد، وبعيدة تصريحات وزير الخارجية السوري باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وبغداد، ماذا يمكن أن تفعل الدولتان من تنسيق حيال هذا الموضوع؟
برأيي المسافات ليست متباعدة جدا بين دمشق والرياض حول الموضوع العراقي، فكلا الجانبين يسعيان لاستقرار وتهدئة الأوضاع في العراق وسلوك المنحة والاتجاه الإيجابي الذي يعيد الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والاستقرار في العراق. كلا الدولتين هما دولتي جوار للعراق، وبالتالي التوتر الأمني في العراق وزيادة الأعمال العنف في العراق سيؤدي بطريقة سلبية بطريقة ما على كل من سوريا والعراق، ولكن يمكن أن يكون هناك بحث هام في هذا الموضوع، وخاصة بعد ما سمعنا اليوم تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي جورج بوش باتهام سوريا بأنها تساعد في أعمال عسكرية في العراق وما شابه للمقاومة العراقية وما شابه من هذه الأمور. أنا بتقديري هذا ضغط أمريكي سيستمر على دمشق تغيير سياسة الإقليمية، سيكون هذا أيضا بند هام جدا على جدول المحادثات بين السعوديين والسوريين.
أستاذ عساف، كيف تقرأ ما نشرته الصحف السعودية أخيرا وتحديدا جريدة الوطن بأن سوريا تعتقل أكثر من 100 سعودي كانوا يحاولون التسلل إلى العراق قبيل زيارة ولي العهد السعودي إلى دمشق؟
الموقف السوري بشكل عام هو متعاون لمنع التسلل إلى الأراضي العراقية. كان لأن سمعت منذ فترة وتحديدا في عديد من الصحف الكويتية بينها الرأي العام الكويتي عن اعتقالات لكويتيين حاولوا عبور الأراضي السورية باتجاه العراق أو لأردنيين أو لسودانيين أو لسعوديين. أنا بتقديري ما أنا مربوطة بتوقيت، ولكن هذا قرار سوري بمنع التسلل في إطار التعاون مع الجهات الدولية لمنع التسلل وعدم ازدياد العنف في الأراضي العراقية.
أنا أقصد يعني ألا تعتقد بأن نشر مثل هذا الخبر في صحف سعودية هو محاولة سعودية للتأكيد بأن دمشق تتعاون مع كل الجهات لضبط حدودها؟
إذا كان الموضوع في هذا الاتجاه وثابت أن هذه الاعتقالات قد تمت وليس لدي معلومات أؤكد على هذا الموضوع، يكون هذا بادرة إيجابية ومقدمة تمهيدية لهذا الموضوع، خاصة أن السعودية لعبت دورا كما قلت لك في بداية حديثي، السعودية لعبت دورا هاما في إزالة الاحتقان في لبنان وتهدئة الأجواء تجاه دمشق وتجاه الضغط باتجاه دمشق.
يؤكد الصحفي والمحلل السياسي السوري عساف عبود أن التنسيق السوري السعودي كان تقليديا، فقبيل انسحاب القوات السورية من لبنان توجه الرئيس بشار الأسد إلى الرياض، واليوم يزور ولي العهد السعودي دمشق، وتفرض تطورات الأوضاع في المنطقة وحتى على مستوى الأوضاع الداخلية لكل من الدولتين أن يكون هذا التنسيق أكثر مما سبق. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا صايغين الذهب حبيت أدلعها، حبيت والله حبيت أدلعها، وشوفوني خاتم حلو يستاهل سبعها، اكشوفوني خاتم حلو يستاهل سبعها. البس واشيكها ودلعها البسها واشيكها ودلعها وخلي حتى البنات من تمشي تتبعها شوفولي خاتم حلو يستاهل صبعها
مستمعينا الكرام. الآن نبقى مع ديار بامرني ليفتح لنا ملفا آخر من ملفات حقوق الإنسان في العراق.
إذاعة العراق الحر.
هو كان انتهاك لحق الإنسان. جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب رأسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج سنتحدث عن حادثة إصدار أمر باعتقال رئيس جمعية حقوق الإنسان في بابل ونائب المدعي العام السيد مهند الدليمي والمستشار الثقافي والإعلامي للجمعية السيد حازم الصافي بعد أن قامت الجمعية بنشر معلومات حول الهجوم الذي شنته قوات الحرس الوطني على قرية ألبو مصطفى في المحاويل. وقامت جمعية حقوق الإنسان في بابل بزيارة القرية ونشرت تقريرا مفصلا في موقعها الإلكتروني عن الانتهاكات التي تعرض لها سكان القرية. أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر استلمت مجموعة من الرسائل البريدية حول حادثة الاعتقال، بعثتها لنا مساعدة رئيس الجمعية الآنسة مها الخطيب، وتذكر في تفاصيل أحد الرسائل أنه بدأ الموضوع مع الهجوم الذي شنته قوات الحرس الوطني على قرية ألبو مصطفى في المحاويل، وإيمانا من الجمعية بأن الحق لكل إنسان التعبير عن آرائه، قامت الجمعية بزيارة القرية ونشرت التقرير الكامل ومن الطرفين. وتقول الآنسة مها في رسالتها: الأستاذ مهند الدليمي نشر مقالا من غير ذكر أسماء عن الواقعة، ومنذ ذلك الوقت بدأ هجوم الحرس الوطني على الجمعية، وآخرها القول بأن الجمعية وكر للإرهاب. مستمعين الكرام، الرسالة تذكر أيضا تفاصيل حادثة إلقاء القبض على المستشار الثقافي والإعلامي للجمعية السيد حازم الصافي، وتنهي مساعدة رئيس الجمعية في رسالتها بتوجيه سؤال إلى الحكومة: هل تم إلغاء حقوق الإنسان في العراق؟ وهل جرم أن نكتب مقالا؟ وهل أصبحت عودة البعثيين قريبة؟ أعزائي المستمعين، حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق يستضيف السيد مهند الدليمي رئيس جمعية حقوق الإنسان في بابل ليتحدث لنا عن ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إلى إصدار أمر باعتقاله. الأستاذ مهند الدليمي رئيس جمعية حقوق الإنسان في بابل، مرحبا بك في إذاعة العراق الحر.
يا مرحبا بكم وأهلا
وسهلا. أستاذ مهند، إذاعة العراق الحر استلمت مجموعة من الرسائل البريدية حول حادثة إصدار أمر باعتقال حضرتكم والمستشار الثقافي والإعلامي للجمعية السيد حازم الصافي بعد أن قامت جمعيتكم بنشر معلومات حول الهجوم الذي شنته قوات الحرس الوطني على قرية ألبو مصطفى في المحاويل، وقامت جمعيتكم بزيارة القرية ونشرت تقرير مفصل في موقعها الإلكتروني عن هذه الانتهاكات التي تعرض لها سكان القرية. قبل أن ندخل في تفاصيل حادثة إصدار أمر الاعتقال، ممكن أن تتحدث لنا لو سمحت عن الهجوم الذي شنته قوات الحرس الوطني على قرية أبو مصطفى والانتهاكات التي حدثت في القرية؟
على أثر شكوى قدمت بها مجموعة من سكان القرية أبو مصطفى وشخصياتها إلى جمعية حقوق الإنسان، سكن فريق تحقيقي تولى مهمة الذهاب إلى المنطقة وجمع الأدلة وتصوير المكان وتصوير مكان الحادث، ومن ثم فريق آخر توجه إلى قوات الحرس الوطني في حينها أيضا لأخذ المعلومات والاستناد أيضا على المعلومات التي توفرت من قيادة الشرطة. ملخص هذه المعلومات أنه قوات الحرس الوطني ذهبت لتنفيذ أمر تفتيش بعض الدور لاعتقال بعض الأشخاص الإرهابيين، وأثناء عمل التفتيش وعند خروجهم تعرضوا لإطلاق ناري مكثف مما أدى إلى استشهاد 2 من رجال الحرس الوطني. على هذا تم عاد قوات الحرس إلى القرية وأخذت بالانتقام وتنكيل بأفراد القرية جراء الاعتداء الذي حصل عليهم من قبل هذه المجموعة الإرهابية.
ما هو نوع الانتقام اللي كان؟
الانتهاكات التي حدثت هو عقوبات جماعية لسكان المنطقة، الاعتداء على النساء وضرب الأطفال وكتابات بمادة الجرس على الحيطان تتهم يعني فيها نفس طائفي وتلعن هذه الطائفة لأنها كذا وكذا. نحن بدورنا كما تعلمون انطلاق الإعلان العالمي حقوق الإنسان، نحن ضد العقوبات الجماعية حتى وإن كانت ضد الأشخاص الذين صدر منهم اعتداءات على حرس الوطني أو جهاز الشرطة، باعتبار أن حقوق الإنسان هو حقوق مقدسة لا يجوز التجاوز بها، انطلاقا من النهج الديمقراطي الذي نؤمن به والذي بدأنا نشم أريجه في عراقنا الجديد.
أستاذ مهند، ممكن تتحدث للمستمعين عن هذه القرية، قرية أبو مصطفى، عدد سكانها يعني؟
نعم، مما لا يخفى حقيقة أن قرية أبو مصطفى تضم طائفة سنية وتحوي على كثير من المتشددين وكثيرين من المذاهب السلفية، وقد حتى يصل منها مذاهب كثيرية. خرج من هذه المنطقة كثير من الشخصيات الإرهابية التي قامت بعمليات ضد قوات التحالف وحاليا ضد قوات الحرس الوطني وضد قوات الشرطة، وكثير من العمليات التفجيرية ثبت تورط كثير من أعضاء هذه القرية. نحن نعتقد ذلك وليس لدينا شك، ولكن الانتقام الجماعي نرفضه باعتبار أن كثير من الأبرياء سوف يكون ضحية هذا الانتقام. هذا المبدأ الذي تحركنا عليه. قرية المصطفى تضم حوالي أكثر من 2000 نسمة، وهي قرية تقع شمال بابل، شمال قرية المحاويل، ويضم بين أفرادها كثير من عناصر النظام السابق، أو لا نقول ذلك، نقول كثير من الشخصيات العسكرية العالية الرتب، ولذلك فإنها دائما محط أنظار الجهات الأمنية باعتبارها قد تكون مصدرا للإرهاب. نحن لسنا ضد هذه العمليات ولسنا ضد التفتيش ولسنا ضد إجراء عمليات الاعتقال، ولكن نحن ضد أن تكون عقوبة جماعية تشمل النساء والأطفال أو حرق الدور أو تكسير الممتلكات، لأن هذا بالتالي يؤدي إلى 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 تأجيل الخلافات الطائفية وتأجيل الخلافات المذهبية في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون إلى الاستقرار الاجتماعي والاستقرار داخل المدن. نعم.
طيب سيد مهند، بعد هذا الحادث قمتم بزيارة القرية مثل ما ذكرت ونشرت كل هذه التفاصيل. نعم. في الموقع الإلكتروني.
نعم، الذي قمنا بنشره بالإنترنت، نحن قلنا أنه ضد العمليات التي تجري خارج نطاق شخصية القانون، نحن ضد عمليات التعذيب وإنتهاك حقوق الإنسان والعقوبات الجماعية. نحن هناك شخص قد قتل ويشك أنه هذا الشخص قد أعدم، لم يقتل قد أعدم، وهذه سابقة خطيرة، طالبنا بإجراء تحقيق، ونحن لم نستفيد فقط في إرسال هذه الوثائق في الإنترنت أو في الجريدة، وإنما أيضا خاطبنا وزارة الدفاع وهناك تحقيق يجري مع هذا الشخص الذي قام بهذا العمل، وهناك معلومات تفيد أن هذا الشخص قد أجل من منصبه كقائد وحول إلى ضابط عادي. هذا الأمر هو الذي أدى إلى انسحاب القضية إلى قضية شخصية ضد حقوق الإنسان وضد شخصي وشخص المستشار الثقافي. نعم.
هل أنتم كنتم الجهة الوحيدة التي زارت القرية أم كانت هناك منظمات أخرى زارت المكان الحادث؟
نحن الجهة الوحيدة التي استطعنا أن نزور القرية بما نمتلك من يعني من 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 تأثير واحترام. بعض الجهات سمح لنا أن نزور القرية لأنه كان في وقتها كان ممنوع حتى الدخول إليها. نحن الجهة الوحيدة التي قمنا بإجراء التحقيق والزيارة.
كيف تمكنتم من دخول القرية وأنت تقول بأنه كان ممنوع دخول القرية أصلاً؟
قلت لكم أنه قد سمح لنا أن ندخل القرية لأنه أنا لا أنكر أن قوات الحرس الوطني قد سمحت لنا دخول القرية وقد سمحت لنا بإجراء التحقيق وقد سمحت لنا بالدخول أيضاً إلى معسكر الحرس الوطني للاطلاع على الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها أثناء العملية. كان هذا بتفويض خاص من قبل قوات الحرس الوطني.
هذه المعلومات التي حصلتم عليها سيد مهند الليمي هل نشرتموها في مواقع أخرى إلكترونية؟ هل أعطيتم نسخة إلى منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان مثلا منظمة العفو الدولية أو منظمة مراقبة حقوق الإنسان؟
أستاذ العزيز الذي حصل هو ليس أمرا نادرا وعجيبا لأنه يحدث في كثير من الأماكن وفي كثير من الأوقات ولذلك نحن نكتفي بتوثيق هذا الانتهاكات في التقرير الشهري للانتهاكات الذي نقوم بإصداره وكذلك نقوم بتبليغ الجهات المعنية بهذا الأمر. يعني نحن قمنا بتبليغ مجلس الوزراء وتبليغ مجلس القضاء الأعلى وتبليغ وزارة العدل وتبليغ وزارة الدفاع باعتبارها الجهة المعنية. نكتفي بذلك.
ما هي كانت ردود أفعال هذه الجهات الرسمية حول ما حدث في القرية؟
نعم ردود هذه الجهات تحدث فيما يخص وزارة مجلس القضاء الأعلى قد أرسل مذكرة إلى رئيس الدعام في محافظة بابل طلبوا فيه الإيضاح عن أوامر القبول التي صدرت في هذا القضية وعن فيما كانت إضافة كل الشكوى في مقتل الشاب عثمان وإلى غيره من الإجراءات. فيما يخص وزارة الدفاع فقد تم فتح تحقيق في القضية. على حد معلومي فإن القائد المجموعة التي خرجت قد نحي حاليا عن قيادة المجموعة عن قيادة الفوج لحين انتهاء التحقيق في الموضوع.
سيد مهند الدليمي ما هي ملابسات حادثة إصدار أمر باعتقال حضرتك واعتقال المستشار الثقافي والإعلامي للجمعية سيد حازم الصافي؟
نعم على أثر ما نشرنا في الجريدة من تفاصيل الحادث فإن قائد هذا المجموعة قام بنشر رد ضد صحيفتنا في جريدة أخرى وحتى الرد مكفول ولكنه اتهم جريدة صوت اللاحق وإلى غيره وإلى قمنا أيضا برد مقالة صحفية إلا أنه يبدو أن هذه الجهات لا تستزيد تسير النقد وأنها لم ليست مهيئة كليا لتقبل النقد من الآخرين بروح رياضية وقامت بتحريك شكوى جزائية ردي باعتبار رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس الجمعية وضد المستشار الثقافي. فوجئت أن سيد قاضي التحقيق قد أصدر أمر قبض بحقي وبحق المستشار الثقافي إلا أنه رجع عن قراره لاعتبار أني كوني أتمتع بالحصان القضائي لكوني لا بد عام ولا جوز تبقيسي إلا بموجب أمر صادر من وزير العدل. أما أمر اعتقال سيد حازم الصافي ما زال قائما ولكن قبل بتمييز القرار ونعتقد أن القرار سيصدر لصالحنا باعتبار أن جرائم النشر لا تحرك ولا ينظر بها بموجب قرار سلسة الكفاس بموجب قرار الحاكم المدني بولي بريمر الذي حول صلاحياته إلى مجلس الوزراء الذي لا الذي أكد أنه لا يجوز تحريك دعاوى النشر إلا موافقة مجلس الوزراء وبالتالي فإن قرار سيد قاضي التحقيق هذا قرار باطل قانونا يستدعي النقد.
يعني سيد مهند الدليمي يعني في القانون العراقي هل هناك قرار أو قانون يمنع نشر الحقائق أو نشر معلومات في الصحف والجرائد أو في المواقع الإلكترونية؟
لا لحد الآن لا يوجد مثل هذا النشر ولكن جريمتنا لم تكن جريمة نشر في جريدة في مواقع الإلكترونية وإنما كانت جريمتنا هو النشر في صحيفة محلية. نحن حرب القطاع وتعريف الشرق بناء على المقالات التي نشرت في جريدتنا وليس عن ما قمنا بنشره في مواقع الإلكترونية. ولكن قاضي التحقيق لم يستند إلى كل المواد التحقيقية وإنما استند إلى مادة قانونية أخرى وهي المادة 240 قانون الارتباط التي تنص بالحبس على من يخالف الأوامر والتعليمات. وهذه لعمري هو 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 تكييف خاطئ للوقع القضية باعتبار أننا جريدة مجازة رسميا وتحصلت موافقة نقابة الصحفيين وبالتالي ليست هناك أي مخالفة للقوانين والتعليمات.
هناك اتهام لجمعيتكم من قبل قوات الحرس الوطني بأنكم وكر للإرهاب وتدعمون الإرهاب.
حقيقة أن المطالعة التي قدمها الوكيل القانوني سيد عباس كريم البعود إلى سيد قاضي التحقيق مطالعة الاتهام والتي طلب فيها تحريك الشكوى تضمنت أن الجمعية بشخص رئيسها وبشخص كاتبها ما هي إلا مؤسسة تساعد وتدعم الإرهاب بدليل هذه الكتابات التي لا أهم لها سوى الإدانة ولم تذكر التضحيات الكبيرة التي قدمها الحرس الوطني والدور الكبير الذي يقوم به في الوقت الحاضر وأن أن 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 الأصوات التي انطلقت من جمعية لإدانة هذا الفعل كلما كانت تدعم هذه الجهة من قرية المصطفى وهذه القرية هي مشهورة بالإرهاب وإلى آخره من الأمور التي تعزز وجهة نظرهم القائلة بأننا لسنا سوى أداة للتحريض الإرهاب. وهذا يا أستاذ العزيز هذا عين الخطأ لأن جمعية حقوق الإنسان هي جمعية تنظر الأمور من وجهة نظر مختلفة. نحن لا نذكر الدور الكبير للحرس الوطني ولا نذكر التضحيات الكبيرة ولكن في الوقت نفسه نحن ضد أي ممارسات تستحق حقوق الإنسان. هو هذا الفارق. إلا أن هذه الحقيقة لم تستساغ من قبلهم.
قوات الحرس الوطني والشرطة العراقية تقوم بإداء واجبها في القضاء على الإرهاب في شتى أنحاء العراق. في مثل هذه الحادثة برأيك ما هي الآلية التي يمكن أن التي يجب أن تتخذ للتقليل من الانتهاكات التي تحدث؟ ما هي الآلية برأيك؟ هل يجب أن تكون هناك قوانين صارمة أم هل يجب أن تكون مع القوات الحرس جهات معنية بحقوق الإنسان تتابع ما يحدث؟
نعم أنا أشكرك على هذا السؤال وهذا سؤال ذكي جدا وأنا أرتاح إليه. يجب أن لا ننسى أن الحرس الوطني أنه عنصر الحرس الوطني هو شخص مقاتل وليس شرطيا وكما تعرف أن المقاتل روح المقاتل تختلف عن روح الشرطي فالذي يحسسه مقاتلا يكون يحسسه أنه شجاع ويحسس نفسه أنه أمام واجب مصيري ولذلك فإن العمليات التي يقوم بها الحرس الوطني هي عمليات قوية وردود فعل والسلاح المستخدم فيه سلاح يختلف عن سلاح الشرطة وكميات النيران التي تطلق الحرس الوطني كانت أكبر. إذن ما هو الحل؟ الحل برأيي أنه وكما نقوم الآن مع جهات الشرطة دورات خاصة دورات نفسية خاصة لضباط الحرس الوطني ولأفراد الحرس الوطني لضبط النفس تدريب نفسي سيكولوجي نعلمهم كيف يضبطون نفسهم كيف يتجرعون الآلام كيف يسلسون على حقدهم لأنهم هم مكلفون بحمايتنا هم مكلفون بإحقاق الحق ويجب أن لا ينصرفوا للانتقام يجب أن لا يكونوا انتقاميين في ردود أفعالهم لأن الانتقام سوف يولد دم والدم لا يجر إلى الدم وسوف نبقى في هذه الدوامة الخطيرة كما شاهدنا قبل فترة كيف أن هذا الجندي الأمريكي أجهز على جريح في الفلوجة وكيف أن الجيش الأمريكي وكافة المنظمات ضجت بهذا الشأن مع العلم أنهم كانوا في معركة سبب أن هذا الجندي تصرف بروح الانتقام. هذا ما ندعو إليه مع الحرس الوطني أن لا يتصرفوا بروح الانتقام. نعم أنتم مقاتلون وشجعان وأنتم أبطال وأنتم تقومون بواجب وطني قوي عظيم لكن يجب أن لا تتحلوا بروح الانتقام لأن الانتقام سوف يؤدي إلى توليد الأحقاد وإلى آخر من الأمور. الحرس الوطني محتاج إلى دورات وضبط الناس في هذه المواضيع.
مستمعين الكرام كنتم مع برنامج حقوق الإنسان في العراق وتحدثنا اليوم حول الانتهاكات التي تحدث في محافظة بابل وكان ضيفنا السيد مهند الدليمي رئيس جمعية حقوق الإنسان في بابل. شكرا جزيلا سيد مهند.
شكرا جزيلا لكم ويا الله حويكم ولا لقاكم ما شاء الله.
وبذلك نصل مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان. هذا ديار باماني يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات وفي أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي